الآية غير هذا والله أعلم. وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا، فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
هذا مثال أيضا للمعنى، يكون في آيات واضحة وفي آيات المعنى فيها متكيف، فكان الاجتزاء بالآيات الواضحة أفضل من ذكر الآيات التي فيها معنى متكلف. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه نور في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويجب كون النبي صلى الله عليه وسلم نور أنه يهتدى به كما يهتدى بالنور في الظلمة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه نور. أما الآية في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض حسا ومعنى كما قال الإمام بن سعدي رحمة الله عليه، فهو الذي تتنور به السماوات والأرض والعرش والكرسي، ونورها معنى لأنه هو الهادي إلى الحق والصواب والإيمان. الله نور السماوات والأرض، ثم قال مثل نوره كمشكاة، المشكاة هي الكوة في الجدار فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يعني يوقد من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، يعني تأتيها الشمس من المشرق فقط ولا غربية، تأتيها الشمس من المغرب فقط. قالوا وأكمل ما يكون النبات حينما تكون الشمس عليه شروقا وغروبا، قالوا وهذا إنما يكون في أرض الشام. ولهذا الزيت من هذه الشجرة يكون مضيء، فكيف إذا أوقد عليه النار؟ الوجه الذي اختاره يقول مثل نوره يعني مثل محمد صلى الله عليه وسلم كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وجه ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يكاد أو تكاد تبين نبوته للناس ولو لم يتكلم، وربما أو ومما يستشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة جاء بعض اليهود فقال، وروي أن هذا عبد الله بن سلام قال لما رأيته لقد علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فهو صلى الله عليه وسلم تنطق صورته وأخلاقه ومعاملته بالنبوة قبل أن يتكلم صلوات الله وسلامه عليه، هذا وجه في الآية. لكن إذا عدت إلى سياق الآيات وجدت أن النور الثاني في الآية ليس هو هذا، وإنما المقصود نور الإيمان الذي يكتبه الله عز وجل في صدر العبد. يقول الشيخ بن سعدي مثل نوره أي نور الفطرة التي في البشر المستقبلة للخير المستعدة للهدى، فإذا جزل عليه العلم والإيمان شبت وأنارت وأضاءت، كذلك المصباح في تلك الزجاجة وهو القلب الذي خلص لله عز وجل، يمده العلم والإيمان والدلائل من الكتاب والسنة كما يمد ذلك المصباح الزيت بالوقود حتى يبقى مرتفقا. أقول مما يرشح هذا أن الله عز وجل قبل هذه الآية ذكر ما يدل على هذا المعنى في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله عز وجل يقول أنزلنا إليكم آيات تسمعونها، وهي الآيات المستنبطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا عليكم أمثال القصص للأمم التي قبلكم. ليه؟ لأنكم تتعبوا. ثم شبه الله عز وجل هذا الاتعاظ والامتثال للآيات إذا وقعت في القلب بذلك المصباح الذي يتقد لأجل إيمانه والعلم الذي نزل عليه. فسياق الآيات هذه يا إخوان من أنفع الطرق في التفسير، وهو أن الآية يجب أن تفهم في سياقها المتقدم عليها والمتأخر عنها. ومما يدل على هذا أيضا أن الله عز وجل بعد ذلك قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذه البيوت وهي بيوت الله عز وجل، المساجد، هي أماكن العلم والإيمان التي يتقد بها ذلك في القلب. أقول هذه الآية مثل نوره، الوجه الذي ذكره القاضي عياض بعيد، ويكفي إذا كان المراد أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور أن الآيات التي الأخرى التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور. نعم.
ومن هذا قوله تعالى: لم نشرح لك صدرك، إلى آخر السورة، شرح وسع. والمراد بالصدر هنا القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرحه بنور الإسلام، وقال سهل بنور الرسالة، وقال الحسن ملأه حكما وعلما، وقيل معناه: ألم يطهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قيل ما سلف من ذنبك، يعني قبل النبوة، وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية، وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها، حكاه الماوردي والسلمي، وقيل أصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك، حكاه السمرقندي، ورفعنا لك ذكرك، وقال يحيى بن آدم في النبوة، وقيل ذكرت معي في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل في الأذان والإقامة. قال الفقيه القاضي أبو الفضل: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه، لأن شرح قلبه للإيمان والهداية، ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة، ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه، وبغضه لسيرها وما كانت عليه وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله، وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم، وتنويه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه اسمه. قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت معي. قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكرك معي. وقال أيضا: جعلتك ذكرا من ذكري، فمن ذكرك ذكرني. وقال جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية. وأشار بعضهم في ذلك إلى مقام الشفاعة، ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، فقال تعالى: واطيعوا الله والرسول وآمنوا بالله وآمنوا بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المشركة، ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحاسب فيما أجازنيه وقرأته على الثقة عنه، قال: حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود السزي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. قال الخطابي: أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف النسق التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للاشتراك. ومثل الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قم. أو قال: اذهب. قال أبو سليمان: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية، وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصيهما. وقول أبي سليمان أصح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال: ومن يعصيهما فقد غوى، ولم يذكر الوقوف على يعصيهما. وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا؟ فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك، وخصوا الضمير بالملائكة وقدروا الآية: إن الله يصلي وملائكته يصلون. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته، فقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى:
طيب، هذه الآية أو هذه الصورة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذه اشتملت على وصفين. الوصف الأول أن الله عز وجل شرح صدره، وشرح الصدر يعني أمرين: الأمر الأول أن الله وسعه للعلم والحكمة والرسالة، وجعله مستودعا لهذا النور الإلهي. والأمر الثاني أن الله ملأه بهذا العلم وبهذه الحكمة، ولا مانع أن يتسعين جميعا. ومن المعلوم أن الشيء كلما كان أكثر انشراحا كلما كان أكثر استيعابا. فشرح الله عز وجل صدره للعلم والحكمة، ولهذا الأنبياء هم أكثر الناس علما. ألم نشرح لك صدرك، هذه منة من الله عز وجل يذكر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. أنقذ ظهرك بمعنى أثقل ظهرك. قد قيل في تفسير هذه الآية وجوه من التفسير، منها قيل ما سلف من الذنوب التي عدت ذنوب بعد أن نزلت عليه الشريعة، وإلا قبل وصول الشريعة ليس هناك شيء يسمى ذنب، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني غفرنا لك ما عد في شريعتك ذنب وإن لم تكن حين مقارفته مذنبا. هذا معنى. المعنى الثاني ثقل أيام الجاهلية، ومعنى رفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وعي رفعنا عنك أثقال الجاهلية أي الاستسلام لعادات أهل الجاهلية. ومن المعلوم أن الإنسان مخالفته لعادات الناس ثقيلة، ثقيل على الإنسان أن يخالف عرف الناس من حوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بحسب عرف الناس في انتشار أمر الشرك كان هذا العرف كان ينبغي أن يسوقه إلى أن يشاركهم، ومع ذلك خفف الله عليه مخالفته، فلم يصب بسنه قط، ولم يذبح ذبيحة لغير الله عز وجل، ولم يتقرب إلى صنع، فرفع الله عنه ثقل مخالفة عادات قومه أهل الجاهلية. المعنى الثالث أي رفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي خففنا عليك ثقل الرسالة حتى قمت بالبلاغ والبيان للناس. ومن المعلوم أن الرسالة ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده لما نزل عليه الملك. وصفت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرودة، وإن جبينه ليتفصد عرقا. وليس أثقل من كونه صلى الله عليه وسلم يبعث وحده وهؤلاء الناس كلهم يخالفونه فيحاربونه ويحاربون من معه ويحاصرونهم ويؤذونهم ويطاردونهم ويحاولون قتله صلى الله عليه وسلم مرات ومرات. خفف الله عليه حمل الرسالة وأعباءه. وقيل رفعنا، هذا الرفع معنوي، لأن الرفع العرفي أن تقول رفعت الشيء يعني هذا كان الشيء موجود، لكن يقع أحيانا الرفع بمعنى عدم وجود الشيء، فيقع الرفع الحسي بمعنى ترفع الشيء وهو موجود، أو ترفع الشيء وهو لم يقع بعد. ومعنى الآية حينئذ ورفعنا عنك وزرك الذي أنت وارك، يعني عصمناك من أن تقع في الوزر وأن تقع في الإثم. واختار الطبري رحمه الله أن الآية تشمل هذه المعاني جميعا. الله عز وجل شرح صدره وملأه علما وحكمة ووسع هذا الصدر حتى لا يعد يقبل الوسواس، ورفع عنه الوزر تلك الذنوب التي وقعت، وهي ليست ذنوبا حين مخالفتها ومخالفة أهل الجاهلية وأثقال الرسالة، وعصمه من أن يقع منه ذنب أو خطيئة بعد ذلك. ورفعنا لك ذكرك، ورفع الذكر أن الله عز وجل لا يذكر إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يدخل العبد في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو حينما يؤذن يقرن بين الشهادتين، وحينما يقيم يقرن بين الشهادتين، وحينما يصلي ويتشهد يقرن بين الشهادتين. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي سعيد قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك؟ قال الله ورسوله أعلم، قال إذا ذكرت أي الله ذكرت معي. والحديث فيه دراج أبي السمح يروي عن أبي الهيثم، ودراج ضعيف، لكن الاقتران بين النبي صلى الله عليه وسلم بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم الله عز وجل أمر ظاهر في الآيات والأحاديث وغير ذلك. ولهذا أمر الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله، وأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين الله عز وجل وبين أحد من الخلق، لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. مع أن الآيات التي فيها الاقتران بين النبي وبين الله عز وجل بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آمنوا بالله ورسوله، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرن اسمه باسم الله إلا بثنى، تدل على علو منزلته صلوات الله وسلامه عليه. الآية التي بعد هذه أطلنا عليكم يا أخوان، لكن حتى ننتهي من هذا الفصل، الآية التي بعد هذا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية روي أنها لما نزلت قال بعضهم، والمقصود به عبد الله بن أبي، إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا، إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم حنانا، هي سخرية. يقول نريد أن نتحمل له ونتحبب له ونخضع له حتى نؤمن به، كما اتخذت النصارى عيسى حنانا فعبدتهم من دون الله عز وجل. فنزل قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول. الأمر بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو لخضوع غير مشروع، ولكن المقصود هو الخضوع للأمر الذي أنزله الله عز وجل من طاعته صلوات الله وسلامه عليه، والتقرب إلى الله عز وجل بمحبته وبره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. من الآيات التي ذكرها قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. قال الصراط المستقيم، جاء في بعض وجوه التفسير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر المفسرين على تفسير الصراط هنا بأنه إما الإيمان وإما الجنة وإما القرآن، وكل هذه المعاني صحيحة. وإذا أريد اهدنا الصراط المستقيم أي النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من ذلك أيضا. أيضا قول الله عز وجل: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. جاء عن بعض المفسرين تفسير العروة الوثقى بأنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآيات التي ذكرها قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال بعض أهل التفسير: نعمة الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة التفسير يسمونه التفسير بالمثال، والمقصود بالنعمة هنا جنس النعمة. إن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، وهذه هي النكرة التي تعم. ومن نعم الله عز وجل، بل أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد، هي نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به قال بعضهم أبو بكر وعمر، والصحيح أنه كل من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بالصدق، وفي قراءة وصدق به. وإذا كان قد جاء بالصدق فلا بد أن يكون صادقا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر أيضا قول الله عز وجل في: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء عن مجاهد قال: ألا بذكر الله، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أيضا نوع من التفسير بالمثال، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأذان: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أشرا، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فبذكر الله تطمئن القلوب، من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آيات ذكرها الشارح رحمه الله عز وجل، ويمكن أن يستدل بآيات أخرى مما ذكر في القرآن الكريم مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أثر كدليل على أن المؤلف رحمه الله لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم وموتي خير لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: هل أصابك شيء من هذه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ قال جبريل: نعم، كنت أخشى العاقبة، أخشى العقوبة، حتى فأمنت لثناء الله عز وجل في قوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالله عز وجل لا يثني عليه لأنه أمين وأنه ذو قوة وأنه ذو مكانة عند العرش، إلا إذا عند صاحب العرش، إلا إذا كان حقيقة مرضي عنه. هذا الحديث قال السيوطي: لم أجده في شيء من كتب الحديث مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ فالمقصود أن الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه قد ملأ هذا الكتاب علما وفضلا، وإن كان طبع البشر لا يخلو من شيء من النقص، ولعل دافع المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يتوسع في هذا. ولهذا أرى في الدروس القادمة، لو أننا أخذنا الكتاب الذي ذكرته لكم المهذب من الشفاء للقاضي عياض للشيخ صلاح الشامي، صالح الشامي، لكان حسن، لأن ربما يختصر علينا بعض التعقيبات على بعض الوجوه التي يذكرها القاضي عياض. رحم الله القاضي عياض ومن شرح هذا الكتاب، وقد تعددت الشروح كثير لهذا الكتاب، ومنها ما هو مطبوع مثل النسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض القفاجي، ومثل أيضا شرح الشفاء لملا علي القاري. في هذه الشروح خير، وإن كان طالب العلم ينبغي حينما يقرأها يقرأ بعين فاحصة، لأن هناك أحيانا تكون بعض العبارات وبعض المذاهب التي تتوسع فيما ما يصح التوسع فيه، ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم غني بما صح من الآثار عنه صلى الله عليه وسلم مما يدل على منزلته وعلو مكانته عند ربه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم،
لو تقرون المدرسون على سلسلة لي يعني.
أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت قول الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
نعم،
هل الآية هذه للجميع يا شيخ أم للنبي عليه الصلاة والسلام؟
هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فهو خطاب لأمته من بعده.
جزاك الله.
نعم، سؤال آخر. القاضي عياض رحمه الله أشعري المذهب، وكله يؤخذ من قوله ورد أيها الأخوة، لأنه لو أننا تركنا كتب العلماء لأجل ما فيها من الأخطاء لحرمنا أنفسنا خيرا كثيرا. إنما الصواب يقبل وغير الصواب يرد، مع أيضا حفظ مكانة العالم وقدره ومكانته ومنزلته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
يوم ختمنا سألت الآن
تفضل. نعم، ما أدري، لكن الفصول تختلف، في فصول يعني مختصرة وفي فصول طويلة. فصول الكتاب عموما كلها تزيد على 250 فصل أو 150 فصل، لكن ليست كل الفصول يعني تحتاج إلى درس، ممكن أحيانا أن يكون هناك فصلان وثلاثة، والحمد لله. كان الأخوة يقترحون أن يكون في فصل دراسي أو نحو، لكن ما أظن يعني هذا يتسع، ولعل هذا الكتاب وخاصة هذا النوع من السيرة في أوساطنا هنا لا تدرس. ولهذا الحمد لله يوسع النظر فيها، وعلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. حدث الحديث الضعيفة والموضوع، بعض الضعيف موجود، وأيضا بعض الوجوه المتكلفة في التفسير. وعلى كل سيبقى حتى المهذب بشر، يعني ليس بالضرورة أن هذا التهذيب وكله صواب تماما، قد تكون بعض الوجوه التي يذكرها القاضي عياض رحمه الله مقبولة. ولهذا سنقارن بين الأصل وبينها، فإذا كان هناك شيء مما حدث الأولى عدم حدثه يمكن أن نذكره إن شاء الله.
السلام عليكم.